قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، أحمده سبحانه وأستعينه وأستغفره وأعوذ به من شر نفسي وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبتنا على الحق ما أبقانا، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يرفع لنا درجاتنا، وأن يعلي شأننا بطاعته في الدنيا، وأن يعلي مكاننا في الآخرة، حتى نلحق بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عافي مصابنا، اللهم عافي مصابنا، وعافي مبتلانا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اقبضنا إليك إذا عمت الفتن، غير مفتونين ولا مبدلين ولا خزايا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع الدرس الرابع والأربعين، مع الدرس الرابع والأربعين من دروسنا في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مع دروسنا في أو كلامنا عن سياسة الفاروق في المجتمع، عن سياسة الفاروق في المجتمع. وكنت قلت لكم من قبل إننا بحول الله وعونه وتوفيقه نعرض لمواقف الفاروق في المجتمع، ليكون أسوة لكل إمام ولكل حاكم، لنميز بين حاكم وحاكم، لنميز بين إمام وإمام، ولنعرف ما ينبغي أن يكون على الإمام من حسن سياسة الرعية، كما تعلم الخلفاء الراشدون من سيد البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم مع الدرس السابع من دروسنا في سياسة الفاروق في المجتمع رضي الله عنه. وكنت أتمنى من خالص قلبي أن يقيد أحد إخواننا الصالحين الموفقين بأن يستمع إلى هذه الدروس ويسجل لنا هذه المواقف في ورق مكتوب، حتى ننظر كم من المواقف عاشها الفاروق، كم من المواقف يتعلم منها الحاكم والمحكوم. هذه المدرسة التي لا ينتهي خيرها ما دامت السماوات والأرض، نحن بحاجة إلى أن نجمع هذه المواقف، وليتنا نشترك مجموعة من الأخوة في سماع هذه الإسطوانات وهذه الدروس وتسجيل هذه المواقف وتقسيمها إلى مواقف: مواقف في الرحمة، مواقف في حسن المعاملة، مواقف في الحزم، مواقف في الحكم، مواقف في العدل، مواقف في حسن السيرة والسياسة، مواقف في الخوف والخشية والرهبة. يسجل هذه المواقف، وأنا أثق تمام الثقة والله لو جمعت مواقف الفاروق، ولو جمعت مواقف الخلفاء وسجلت ورتبت على هذا الترتيب، لحصلنا على جمع هائل من الدروس والمواقف التي يتعلم منها المستمع، ويتعلم منها الحاكم والمحكوم، ويتعلم منها الكبير والصغير، ويتعلم منها الرجل والمرأة. لو أننا جمعنا هذه المواقف لوجدنا حصيلة عظيمة، لوجدنا رصيضا عظيما من مواقف هؤلاء الصفوة من خلق الله، حتى نعرف كيف يكون المسلم الحق، وكيف يكون الحاكم الحق، وكيف كان عمر في زمن النبي لما كان محكوما، وكيف كان عمر لما كان محكوما في زمن خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه، كيف كان عمر يفعل لما كان جنديا في جيش النبي وجنديا في جيش أبي بكر، ثم لما أصبح أميرا. مواقف عمر مع القادة، مواقف عمر في الجهاد، مواقف عمر مع أعداء الملة والدين، مواقف عمر مع الناس الذين يخالفوننا في ديننا، وفتح الله بلادهم على أيدي القادة والسادة من المؤمنين، حصيلة عظيمة، رصيد عظيم. أظن أننا لو فعلنا هذا ممكن أن نخرج كتيبا جميلا يبين المواقف، ولا نعلق على هذه المواقف لا بقليل ولا بكثير، يكفي أن نسردها ونرويها حتى يستفيد منها العالم المسلم وغير المسلم، العربي وغير العربي. ولو فعلنا هذا لكان خيرا عظيما. أسأل الله أن يقيض فيكم من يسخره الله تعالى لهذا الجمع، وأسأله تعالى أن ينفعنا به، وأن يوفق من قام بهذا، وأن يشرح صدوركم، فأنتم أهل خير وتحبون الخير. اليوم من مواقف الفاروق اهتمامه بالعلم والعلماء، اهتمامه بالعلم والعلماء. اعلم أخ الإسلام أن العلم من أهم مقومات التمكين في الأرض، فإن الله لا يمكن أبدا لأمة جاهلة، إن الله لا يمكن أبدا لأمة جاهلة، بل من أهم مقومات التمكين العلم، أن تكون الأمة عالمة، عالمة بربها، عالمة بنبيها، عالمة بدينها، عالمة بما يصلح دنياها وأخراها على منهج أو على مناهج الإسلام التي جاءتنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد الأمر في القرآن بالعلم وطلبه، بل بالسعي إليه والزيادة منه. قال ربنا عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال ربنا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات. وما طلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أمر ربنا نبينا بأن يستزيد من شيء لا من دنيا ولا من مال إلا أمره أن يستزيد من العلم. وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. والمرء بغير علم لا يساوي شيء. وقيمة المرء كما يقول ابن القيم: وقيمة المرء ما يعلم، وقدر كل امرئ ما كان يعلمه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. قيمة المرء فيما يعلم. ولكن ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن العامة تقول قيمة المرء فيما يعلم، والخاصة تقول وقيمة المرء في همته ونيته. قل لي ما همتك وأنا أقول لك من أنت، قل لي ما علمك وأنا أقول لك من أنت. وأول آية نزلت على قلب نبينا هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحرص الناس على أن يعلم أصحابه، بل رسالته رسالة تعليم، رسالة تعليم للعقيدة، رسالة تعليم للعبادة، رسالة تعليم للآداب والأخلاق والمعاملات بين الناس. فرسالة الإسلام هي رسالة العلم. لهذا كان نبينا أحرص الناس على أن يعلم أصحابه، بل إن الله شرفهم بأن أمر الملائكة أن تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فأنت مكرم عند الله يا طالب العلم، أنت مكرما مكرم عند الله. أمر الله الملائكة أن تضع لك أجنحتها لترفعك، لتعلي شأنك، لتعينك على طلب العلم. والفاروق واحد من طلاب العلم في المدرسة النبوية، بل هو من نبهائها رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي يعلم الأمة أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعوة لا يستجاب لها، كما في صحيح الإمام مسلم. أول دعاء النبي أنه كان يستعيذ من علم لا ينفع، لأن العلم إذا لم ينفع صاحبه فيكون حجة عليه لا له. وكان الفاروق يحرص على طلب العلم لأنه يعرف قدره عند ربه، ولهذا كان أيضا يحرص على تعليم الأمة، وكان يرفع أهل العلم وطلابه ويحرص على تقريبهم في مجلسه رضي الله عنه، حتى أن الفاروق صار أحد الفقهاء المفتين في عهد النبي. كان يفتي في زمن النبي والنبي موجود رضي الله عنه وأرضاه، وكذا كان في زمن الصديق رضي الله عنهما. ولما أصبح خليفة وأميرا للمؤمنين صار رائدا للفتوى، بل إماما لمدرسة الفقه والفتوى والقضاء رضي الله عنه وأرضاه، وأسس مدرسة إسلامية في العلم والتعلم في المدينة وفي زمانه. كانت هناك مدرسة في المدينة، ومدرسة في مكة، ومدرسة في الكوفة، ومدرسة في البصرة، ومدرسة في الشام، ومدرسة في مصر، وكان على رأس كل مدرسة واحد. على رأس مدرسة المدينة في زمانه كان عمر، وعلى رأس مدرسة مكة تلميذ عمر الأول ابن عباس رضي الله عنهما، وعلى رأس مدرسة الكوفة كان ابن مسعود، وكان على رأس مدرسة البصرة أبو سعيد، وعلى رأس مدرسة الشام معاذ وعبادة بن الصامت، وعلى رأس مدرسة مصر عقبة بن عامر. سادة تخرجوا في مدرسة عمر، وأرسل بهم إلى المدارس التي فتح المسلمون بلادها ليؤسسوا مدارس عظيمة. أقول عمر أمير المؤمنين له في العلم وفي سياسته في العلم له أصول وقواعد أسسها وأرساها وعمل بها وسار عليها. من هذه الأصول، وهذا الذي نحب أن نتعلمه ونعرفه، ما الأصول التي أسسها أمير المؤمنين عمر وما ابتدأها، وإنما أصلها واستقاها من سيرة نبينا ومن هدي الخليفة من بعده. أول الأصول وأول القواعد التي أسس بها مدرسة العلم والعلماء في زمانه رضي الله عنه وأرضاه، واعلم رحمك الله أن الفاروق شهد له النبي بالعلم وأثنى النبي عليه في العلم، إذ روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تعرف عن من نتكلم، نتكلم عن التلميذ النجيب للنبي، عمن أخذ العلم من فم رسول الله، بل أخذ بقية النبي في العلم. وهذه من مناقب الفاروق خصه النبي بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمامان البخاري ومسلم والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله يقول: أوتيت بقدح من لبن، أي أن النبي يقول: رأيت فيما يرى النائم أني أوتيت بقدح من لبن، والقدح هو الوعاء ويكون كبيرا مملوءا، أوتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى رأيت الري يجري في أظفاري. لما يكون الواحد عطشان شديد العطش ويجد الماء ويشرب، يشعر كأن الماء يسري في إيه؟ في بدنه، فما بالك لو كان المشروب لبنا خالصا. قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أوتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى رأيت الري يجري في أظفاره، وصل حتى أظافر أو أظفار رجليه ويديه، يعني شرب حتى إيه؟ شبع. ثم أعطيت فضلي عمر، أعطيت فضلي عمر خص النبي أمير المؤمنين فضله بقية شرابه، وهذه منقبة، منقبة أن يشرب عمر فضل رسول الله، أن يشرب ما بقي من النبي، بل أبقاه النبي له. وأعطيت عمر فضلي، قالوا يا رسول الله فما أولته، ما أولته؟ قال العلم، العلم. درس في التأويل، من رأى أنه يشرب لبنا، واللبن هو الإيه؟ الفطرة. ألا تذكرون في حادثة الإسراء والمعراج لما قال النبي جاءني جبريل بقدحين، قدح فيه خمر وقدح فيه لبن، فأخذت اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة، فاللبن هو الفطرة، هو العلم كما قال النبي. أول أصول العلم التي أصلها أمير المؤمنين عمر، واحد احتياطه في أخذ الحديث، احتياطه في أخذ الحديث، وهو التثبت في أخذ الحديث. روى الإمام مسلم وكذا أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال استأذن أبو موسى، هذا من المواقف قلت لكم عددوا تجدون كنز من المواقف، جاء أبو موسى يستأذن على أمير المؤمنين عمر فلم يؤذن له، فرجع أبو موسى فقال عمر أمير المؤمنين ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ أنا سمعت صوت من؟ عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري اليمني صاحب الهجرتين، قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ثم قال عمر ادعوه أو ائذنوا له، ففتحوا الباب فوجدوا أبا موسى رجع، فناداه عمر تعال ألم تستأذن؟ قال بلى. قال فما حملك أن ترجع؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. أدب الاستئذان، وأنا قلت من قبل أدب الاتصال، إذا اتصلت أو استأذنت على أحد ثلاث. بعض المرات تجد 10 مكالمات لم يرد عليها، يلح ولا يفصل إلا بعد أن ينتهي الرصيد. يقول فقال عمر لأبي موسى رضي الله عنه وأرضاه ائتني على ذلك ببينة، من سمع معك هذا من رسول الله؟ قال أبو سعيد فجاءنا أبو موسى في مجلس أبي مصفر الوجه يقول أيكم سمع من رسول الله حديثا في الاستئذان؟ فقال أبي سمعناه من رسول الله. قال من يشهد معي عند أمير المؤمنين عمر؟ قال أبي يقوم معك أصغرنا، أبو سعيد وهو من صغار أصحاب النبي، يقوم معك أصغرنا. فجاء أبو سعيد إلى عمر وشهد بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال هنا، هل كان عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يكذب أبا موسى؟ هل كان عمر أمير المؤمنين يرد خبر الواحد ولا يقبله؟ لا، بل إن أمير المؤمنين يصدق أبا موسى ويقبل خبر الواحد ولا يرده. إذن لماذا فعل هذا عمر أمير المؤمنين؟ قال: زيادة في التثبت، وأراد أيضا أن يفعل ذلك مع الصحابة حتى يبالغ غيرهم في التثبت من الأخبار عن النبي. إذا كان فعل ذلك مع أصحاب النبي وهم عدول بإجماع أهل العلم، إذن لماذا؟ ليعلم الأمة من بعده. كثير من الناس في أثناء الشائعات يقول لك: أنا سمعت من الشيخ فلان أنه قال كذا. أنت سمعته؟ يقول: سمعته. طب من يشهد معك؟ يقول: فلان. تذهب إلى فلان يقول خبر غير الذي قاله، مختلف تماما. فكأن عمر يؤصل قاعدة، قاعدة التثبت في قبول الإيه؟ الأخبار والعلم والحديث. ثانيا، سؤاله عما يجهل ولا يعلم. عجيب، عمر كان يجهل أشياء؟ نعم، وكل أحد مهما على شأنه يجهل أشياء. وقل لمن يدعي في العلم فلسفة: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. اللي بيتفزلك ويظن أنه لا أحد أعلم منه، نقول له: مهما على شأنه خفيت عليك أمور. بعضهم إذا سئل عن أمر يقول: لا، غير ثابت، لم يقل لم يرد علي أو ما قرأته أو ما علمته، لا، ينكر. وما أدراك، تثبت. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أوتي بامرأة تشم، تشم يعني تعمل الوشم، والوشم هو غرز إبرة في الجلد وحشوها بالإيه؟ بالكحل، فتصير بعد ذلك سوداء، وهي علامة من علامات زينة المرأة، الوشم. لكن الوشم المرسوم ده على اليد وإذا غسلته يذهب، هذا ليس بوشم محرم ولا يسمى وشم، إنما هم سموه وشما. لكن الوشم الحقيقي هو ما يكون تحت الجلد، يغرس في الجلد ويبقى أثره لا يزول أبدا. جيء أو أتي إلى أمير المؤمنين عمر بامرأة تشم، فلم يدر عمر ما يفعل معها، فقال: أنشدكم الله، من سمع منكم شيئا من رسول الله في الوشم، من سمع منكم شيئا من رسول الله في الوشم؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشمن ولا تستوشمن. لا تشمن يعني أن تشم المرأة غيرها، ولا تستوشم تطلب المرأة من غيرها أن تشمها. وعن المغيرة بن شعبة، والحديث أيضا في الصحيحين، من حديث المغيرة بن شعبة، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه جاء إلى عمر بامرأة أملصت جنينها. أملصت يعني إيه؟ أسقطت جنينها، ضربت حتى سقط الجنين قبل تمامه. أملصت جنينها فلم يدر عمر ما يفعل بها، فقال: أسألكم بالله أو أنشدكم الله، هل سمع أحد من رسول الله في إملاص المرأة شيئا؟ قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة التي تسقط جنينها بالغرة. والغرة هي خمس من الإبل، وهي ستون وهي خمسون دينار ذهب أو 600 درهم. قال: سمعت رسول الله يقضي في المرأة تسقط جنينها. لما اختلفت امرأتان وضربت إحداهما الأخرى في بطنها فأسقطت جنينها، ويسمى إملاص، وهو النزول رغما عن المرأة. حتى العوام يقول لك املص منه، افلت منه. قال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة، والغرة خمس من الإبل، مش دية، لا، غرة خمس من الإبل تعدل 50 دينار ذهب أو 600 درهم أو 600 درهم من الفضة. قاله المغيرة بن شعبة: ولهذا قضى بها أمير المؤمنين عمر. هذا إذا سقط الجنين قبل موعده، وإذا سقط الجنين أو أسقط الجنين ولم يستهل، يعني نزل ميتا، لكن إذا ضربتها في آخر شهر أو في الثامن أو في التاسع ونزل الجنين واستهل صارخا، يعني بكى أو صاح، يبقى هذا نزل إيه؟ حية، يبقى قتلت حية، يبقى هذا فيه الدية. أما الإملاص فيه الغرة، والغرة خمس من الإبل، أما الدية 100 ناقة. جاء رجل يسأل أمير المؤمنين عمر وقد أجنب في السفر، يعني أصابته جنابة في السفر، فقال: ما أفعل؟ قال: لا تصلي حتى تجد الماء. أمير المؤمنين عمر، جاء رجل إليه وقال: أجنبت وأنا في السفر، فما علي؟ قال: عليك ألا تصلي حتى تجد الماء، لابد أن ترفع الجنابة بالغسل. وكان في القوم عمار بن ياسر، فقال له: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا؟ عجيبة أوي، الاثنين يذنبوا في ليلة واحدة حتى يتعلم الأمة ما تفعل. فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت في التراب وصليت، وأما أنت فأخرت الصلاة حتى اغتسلت، فجئنا إلى النبي نسأله. ضحك النبي من عمار لما تمرغ في التراب تمرغ الدابة، وقال: إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة فتمسح بها وجهك وكفيك. هذا الكلام يقوله عمار لمن؟ لأمير المؤمنين عمر، وعمر حدثت له هذه الحادثة لكنه نسي. وما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه نسي. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول ربنا عز وجل: ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي. قال النبي: نسي آدم فنسيت أمته. قال عمار: أو ما تذكر يوم أن فعلنا كذا؟ وقال النبي: إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة على الصعيد وتمسح وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار، وانظر ما تقول. فقال عمار: إن شئت لم أحدث به يا أمير المؤمنين. فقال عمر: بل نوليك ما توليت. لا، أحدث، لأنك سمعته من رسول الله وأنت مسؤول عن هذا، فهذه سنة شهدها عمر فنسيها وذكرها عمار، فلما أخبره بخبرها أقره عليها وأمره أن ينشر هذه السنة بين الناس، وهذا بخلاف ما كان يفتي عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا من القواعد حثه على طلب العلم والتعلم، وعندنا هذا الباب العظيم من باب الحث على طلب العلم قد بدأنا به. قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم وخاف رجع وتاب فانصرف إلى بيته وليس عليه ذنب. إن العبد ليخرج من بيته عليه مثل جبال تهامة ذنوب، فيذهب إلى مجلس العلم فيستمع ويرق قلبه ويخاف من ربه ويعلن التوبة فيما بينه وبين ربه، فيرجع من مجلس العلم وقد غفرت ذنوبه ولم يبق عليه ذنب. فلا تفارقوا مجالس العلماء. وقال: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تكونوا سادة، تفقهوا قبل أن تسودوا فتمنعكم الأنفة من طلب العلم فتموتوا جهال. لهذا علينا أن نحرص على طلب العلم في الصغر، لأنه لو أصبح شيخ بدري بدري، يعني بعض الشباب يستعجل أن يصبح شيخا بسرعة، جلس كم مجلس من مجالس العلم ورأى في نفسه نباهة وذكاء فصدر نفسه. من تصدر، كما يقول الإمام الشبلي، من تصدر قبل أوانه فقد تعرض لهوانه، من تصدر قبل أوانه فقد تصد لهوانه، لأنه سيتكلم بغير علم ويزل في العلم ويخطئ في العلم، فهذا يسبه وهذا يشتمه وهذا يتكلم عنه وتكثر فضائحه ولهذا فقد تصدى لهوانه. يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا فتمنعكم الأنفة من التعلم فتعيشوا جهالا وتموتوا جهالا. وقال: تعلموا العلم وعلموه للناس، وتعلموا الوقار والسكينة وتواضعوا لمن تعلمتم منهم ولمن تعلمونهم. بعض الناس لما يرى في نفسه نباهة وطلاقة يتكبر على طلبة العلم، ثم يتعدى بأن يتكبر على العلماء. دائما تراه لما يتكلم إلى طلبة العلم يقول: يا أبنائي يا أولادي، دائما يتكلم على أنه إيه؟ كبير، دائما خذوا مني اسمعوا مني، ودائما يقول: ولاد اللي أنا ربيتهم، ولاد اللي أنا علمتهم، تلاميذ اللي أنا تلمذتهم. إيه يا عم، في إيه يا عم، مالك؟ وكثيرا ما تجري هذه على الألسنة، عجيب. لا أنا ولا سمعتها أبدا من الشيخ عبد العزيز، ولا أبدا أبدا ما سمعتها منه يقول: يا أولادي يا أبنائي، أبدا أبدا. إلا بس إحنا لأننا ما احناش عندنا أدب العلم فبنقول كده، نسأل الله السلامة. والكلام كثير لأمير المؤمنين في هذا الباب، لا أريد أن أطيل عليكم. الأصل الرابع: تتبعه للرعية بالتوجيه والتعليم. كان لا يترك تتبعه للرعية، بيروح لهم، يجلس إليهم، يعلمهم، يحرص على تعليمهم. تتبعه للرعية بالتوجيه والتعليم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أقول لأخينا الذي يقول لو كان عالم، النبي ما سمعناه أبدا يتكلم بهذه الطريقة، كان دائما يقول يا معشر الأنصار، كان إذا رأى أحدا من الناس يقول يا أخ الإسلام، ما قالش يا ابن حبيب، تعال يا أخوي، تعال وأنا أعلم، أبدا، يا أخ الإسلام، يا معشر الأنصار، يا معشر العرب، أبدا. اقرأ وإن وجدت فيها بيقول لهم يا أبنائي يا تلاميذي يا عيالي، أبدا. الأصل الرابع تتبعه للرعية بالتوجيه والتعليم. كان أمير المؤمنين عمر يتتبع الرعية بالتوجيه والتعليم في خطبه وفي مجالسه، لا يجلس مجلسا إلا مجلس تعليم، إلا مجلس توجيه. رضي الله عنه وأرضاه وقف يوما ليخطب في الناس فقال لهم أيها الناس إن بعض الطمع فقر، وإن بعض اليأس غنى، وإنكم تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تدركون، وأنتم مؤجلون في دار غرور، كنتم على عهد النبي تأخذون بالوحي، كنتم على عهد النبي تؤخذون بالوحي، أي تقادون بالوحي، تؤخذون بالوحي، فمن أصر شيئا أخذ بسريرته، ومن أعلن شيئا أخذ بعلانيته، ثم قال أيها الناس والله إني لوددت أن أنجو منها وأخرج منها كفافا لا لي ولا علي، لوددت أني أخرج منها، من الإمارة ومن الدنيا، كفافا يعني بكف فارغة، لا لي ولا علي، وإني لأرجو أن أعمل بالحق ما دمت فيكم إن شاء الله. مواعظ، تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تدركون. الخامس، حكمه بين الناس. عمر حكيم الأمة، له كلام يخرج من مشكاة النبوة، عليه نور النبوة، لأنه تلميذ النبي النجيب، فله أقوال من سمعها كأنها تشبه كلام النبي من قريب. قال من كلامه: من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء إليه بالظن، من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به بالظن، لأن أنت اللي عرضت نفسك، أنت اللي سرت مع امرأة، أنت اللي جلست في مكان مظلم أنت وامرأة، إذن أنت الذي عرضت نفسك لإساءة الظن. تذكرون حديث رسول الله مع السيدة صفية لما جاءته في معتكفه وخرج النبي معها ليردها في ظلمة الليل، فرآه رجل أسرع الرجل فقال تعال إنها صفية زوجتي، حتى لا يظن الرجل بإيه؟ برسول الله ظن سوء، وحاشاه أن يظن بالنبي ظن سوء، ولكن النبي أراد أن يقطع عنه وسوسة الشيطان اللعين. ويقولون لا تكثر الحلف فيهنك الله، لا تكثر الحلف فيهنك الله. بعض المشايخ في الدرس أو الخطبة 100 مرة والله الذي لا إله غير. يقول: ما كافأت من عصى الله فيك بمثل ما أطعته فيك. ما أطعت الله فيه، ما كافأت من عصى الله فيك بمثل ما أطعت الله فيه. فمن عصى الله فيك بأن ذمك أو شتمك فأطع الله فيه ولا تذمه ولا تشتمه. يقول: ما أمر الله بشيء إلا أعان عليه، ما أمر الله بشيء إلا أعان عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا نهى عن شيء إلا وأغنى عنه، يعني جاء بالبديل الإيه؟ الحلال. لما حرم الربا أحل البيع. سادس حاجة سريعا، اهتمام عمر بطلبة العلم، اهتمامه بطلبة العلم. على العالم أن يتعلم وأن يعلم وأن يخص طلبة العلم بالعناية والرعاية والاهتمام. كان أمير المؤمنين عمر يتخير الندباء من أصحابه ويدنيهم ويقربهم إليه ويعلمهم ليكونوا من بعده علماء. في زمن أمير المؤمنين عمر علم ورب حتى بلغ عدد المفتين في زمانه 130 مفتيا. تلاميذ أمير المؤمنين عمر 130 مفتي. أنت عارف يعني إيه تلميذ؟ يعني يقول بقول الله وقول رسوله. تلاميذ، تلاميذ، مش مثلنا، لا، تلاميذ، ندباء، يفتون بما كان يفتي به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أنجب تلاميذه الذين كان يدنيهم ويقربهم هو من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كان يدنيه منه رغم صغر سنه، وكان يسأله ويقول: غص غواص، ويقول: ما لا يمنعنك حداثة سنك أن تتكلم يا ابن عباس. وكان يقربه من مجلسه حتى أن كبار أصحاب النبي من أهل قريش كانوا يعيبون على عمر في كل مسألة، يقول: ما تقول يا ابن عباس؟ ما رأيك يا ابن عباس؟ حتى احتد عليه الناس وقالوا: ما له يدني الصغار ويبعد الكبار؟ فسألهم مرة عن قول الله تعالى: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فأجابوا بجواب واحد، قال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: إن الله ينعى لرسول الله أجله. بيخبروا إنه إيه؟ إنه هيموت بعدها. قال لهم عمر: ما رأيكم؟ استاهل ولا ما يستاهل؟ استحق أن يكون قريبا مني ولا لا؟ ولما رآه أبوه، لما رأى العباس ابنه يدنيه عمر ويقربه، قال له: يا بني، إني أرى أمير المؤمنين عمر يقربك ويدنيك منه. بل يخلو بمشورتك، أحيانا يستشيرك أنت لوحدك، فلا تفشي له سرا ولا تغتب عنده أحدا ولا يجربن عليك كذبا أبدا. أنا أقول إن هذه من حلية طالب العلم، من حلية طالب العلم، لا تفشين له سرا. ما تطلعش من عند الشيخ تروح عند الشيخ الثاني تقول له الشيخ النهاردة زلة عجيبة، أخطأ خطأ عجيب. لسه هتظهر بقى المسألة هذه الآية مش هنقل. ألم أقل لكم إن الفتنة ستبدأ حتى في مجالس العلم؟ كل يوم هيحضر درس هنا ويطلع عند درس تاني بكرة ويقول له ده الشيخ قال غير هذا، وتبدأ الفتن. لا تفشين له سرا ولا يجربن عليك كذبا أبدا ولا تغتابن عنده أحدا. ما تقوليش الشيخ فلان قال أو فلان يقول عنك كذا أبدا. وكان أمير المؤمنين عمر في مجلسه يدارس أهل العلم، يدارسهم يعني يتناقشون يقرؤون الحديث ويتدارسونه فيما بينهم. عن عبد الرحمن بن زيد قال كان عمر رضي الله عنه إذا صلى الصبح، الصبح يعني إيه؟ الضحى، سبحة الضحى، يخرج إلى مربده. المربد هو المكان الذي يجتمع فيه التمر، عارفين الجرن، الجرين أو الجرن اللي بيحطوا فيه القمح والفول والأشياء، أرض واسعة كده يجمع فيها التمر. كان عمر إذا صلى الصبح أي الضحى يخرج إلى مربده ويرسل إلى فتيان ممن يقرؤون القرآن فيقرؤون بينهم ويتدارسونه. وكان عمر أمير المؤمنين يسأل عن الشيء حتى ينظر بما يجيب تلاميذه ثم يجيبهم رضي الله عنه وأرضاه، فكان يخصهم بالاجتماع وكان يحرص على تعليمهم حتى نشأت في زمانه كما قلنا مدارس، مدرسة مدنية، مدرسة مكية، مدرسة كوفية، مدرسة بصرية، ومدرسة شامية، ومدرسة مصرية، وجعل على رأس كل مدرسة واحدا ليعلم الناس الخير. رحم الله أمير المؤمنين عمر. وما أدري هل نزيد الكلام في سياسة عمر أو نكتفي. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. هذه مدرسة عمر وسياسته، وأسأل الله أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يحرصون العلم ويعملون بما يتعلمون. ونسأله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلم بحوله وقوته وخير الغافرين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سؤال: زوجي قال لي روحي طالق، هل اليمين وقع أم لا، وما هو رد اليمين؟ بهذا اللفظ، باللفظ الصريح طالق، يقع الطلاق، يقع الطلاق باللفظ الصريح. أنت طالق أو روحي وانت طالق أو روحي طالق، هذا طلاق صريح باللفظ، فقد وقع الطلاق. فإن كان الطلاق الأول أو الثاني فله أن يردها إلى عصمته ما دامت في العدة، والعدة ثلاثة قروء، ثلاث حيضات أو ثلاث طهر أو ثلاثة طهر أو ثلاث طهر. أقول إذا كان الطلاق الأول أو الثاني له أن يردها ما دامت في العدة، وله أن يشهد على ردها ويسجل هذا الطلاق عنده حتى يعلم أنه طلقها في يوم كذا وردها في يوم كذا، وتحسب عليه طلقة، لأنه إن طلقها مرتين لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.